من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. قلنا أن الحجب قسمان، القسم الأول الحجب الكلي، يعني الحجب من تمام الاستحقاق، من تمام الميراث، وهو جاء بأسماء متعددة في ألسنة الفقهاء: حجب الكلي في لسان مثل النراق، أو حجب الحرمان في لسان الجواهر، أو الحجب المطلق في لسان الشرقوس، أو الحجب العام. كلها يراد بها شيء واحد، وهو ما يتسبب بحرمان المحجوب من تمام استحقاقه المفترض. هذا إذن القسم الأول، حجب الكلي. إذن ستقول: ما فرقه عن المنع؟ لأن عندنا أيضا المنع من الميراث، والحجب لغة هو معناه المنع. الحجب لغة معناه المنع، فما المائز إذن بين الحجب وبين المنع؟ لماذا لا تكون بعنوان واحد؟ الفرق أن المنع يكون بصفة في نفس الممنوع. هي ما هي موانع الميراث؟ الكفر، القتل، الرق، هذه صفات في نفس الممنوع تمنعه من الاستحقاق. أما الحجب فهو منع لكن بسبب خارجي، لوجود من هو أقرب منه، طبقة ثانية، إخوة وأخوات يحجبون عن الميراث. ليش؟ لوجود الطبقة الأولى. فالحاجب هنا الطبقة الأولى، وهو أمر خارج عن نفس المحجوب. هذا الفرق الرئيسي بين الحجب وبين المنع، وإلا وبالنتيجة واحدة، كلاهما نتيجته حرمان المحجوب والممنوع من تمام الميراث. لذلك قلنا: فهو الحجب الكلي القسم الأول كالمنع من الميراث، إلا أن المائز أن حجب الحرمان يكون بمانع خارجي، وهو وجود من هو أقرب منه. أما المنع فيكون لصفة في الممنوع كالكفر والقتل والرق. وتقدم أيضا في لما أسسنا قاعدة الأقرب أولى بالميراث من الأبعد، أن هاي الأولوية بالميراث هي المناط، وهي المعيار في الحجب الكلي. ما هو سبب الحجب الكلي؟ وجود من هو أقرب منه، فيكون هذا الأقرب هو أولى بالميراث. فالضابط إذن في الحجب الكلي هو الأولوية بالميراث المبنية على الأقربية كما قلت. وقد تقدم في المطلب السابق أن ضابطته الحجب الكلي الأولوية بالميراث، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض. هذه الأولوية المبنية على الأقربية، قال المحقق الحلي قدس سره، قال: الحجب قد يكون عن أصل الإرث. هذا الحجب الكلي يحجب عن تمام الاستحقاق في الميراث. قال: وضابطه القرب. في الدروس السابقة لما حررنا هذه القاعدة قلنا هذا كلام مجمل، ضابطه القرب. أكو نعم موارد نعرف هذا أقرب، الإبل أقرب من الأخ، صح، لكن موارد تضيق علينا، نريد ضابطة. فقلنا هذه الضابطة يراعى فيها عدة عناصر، تقدم شرحنا إذن هذا الكلام، وقد شرحنا هذه الضابطة في المطلب السابق. فما ذكرناه من أولوية القريب لما نقول الأقرب أولى من الأبعد بالميراث، هي هاي الأولوية وهذه الأقربية تنتج حرمان من هو أبعد منه من الميراث. هذا إذن أيضا صار واضح. وينبغي أيضا الالتفات إلى شيء، وهو أن بعض الورثة لا ينالهم الحجب المطلق، ينالهم القسم الثاني، حجب النقصان، حجب الجزئي. أما حجب كلي مطلق لا ينالهم، وهم ستة: الأب والأم، ولا لا يحرمون بأي حال من الأحوال، لا يحجبون، غايتها ينزلون من الحصة الأعلى إلى الأقل. والزوج والزوجة أيضا لا يحرمون، لا يحجبون، وإنما يمنعون من الحصة العليا إلى الأقل. والابن والبنت أيضا، فهذه ستة عناوين لا ينالها الحجب الكلي، يمكن أن ينالها حجب النقصان كما سين. قد تقول يعني أخو أقول أن الطبقة الأولى مثلا لا ينالها حجم، لا تمر الطبقة، خلينا نكون دقيق، لأن يوجد في الطبقة الأولى من يحجبون كأولاد الأولاد، طبقة أولى لكن يحجبون بالأولاد، إذا وجد أولاد مباشرون وأولاد أولاد فإن أولاد الأولاد يحجبون بالأولاد المباشر. فما نقدر نقول إذن الطبقة الأولى لا تحجب، لا، عناوين محددة، يوجد من هو في الطبقة الأولى لكنه يحجب حجب كلي، أولاد الأولاد يحجب بالأولاد، أما أولاد الأولاد فيحجبون بالأولاد المباشرين ويرثون عند عدمه، صح، يقومون مقامه، والجد والأخ والأخت يحجبون بالطبقة الأولى، وجد الطبقة أولى أبوان وأولاد، فتحجب الطبقة الثانية، طبقة الإخوة والأجداد والجدات، والطبقة الثالثة تحجب بالثانية، هذا صحيح، تلاحظ كلها مناط الأولوية والقرب، الطبقة الأولى أقرب من الثانية والثانية أقرب من الثالثة. ثم قلنا والأمر في الميراث بالسبب أوضح، إذا كان الحجب هكذا في الميراث بالنسب فطبعا الحجب راح يكون في الميراث بالسبب او لا ميراث بالسبب مع وجود النسب من اي طبقه من الطبقات حتى لو كان طبقه ثالثه وبمراتب بعيده. فاذا هذا هو الحجب الكلي وهو القسم الاول من الحجب. القسم الثاني من الحجب حجب النقصان، لا يحجب من كل الميراث، يحجب من بعضه ويعطى. قال المحقق الحلي في الشرائع ممزوجا بشرح الجواهر، قال وأما الحجب عن بعض الفرض ليس كله كما في القسم الأول المسمى بحجب النقصان فإثنان له مورده، سببان حجب الولد وحجب الأخوة. شرحنا يا أين حجب الولد أين حجب الأخوة. قال أما الولد فإنه وإن نزل ذكرا كان أو أنثى يمنع الأبوين عما زاد عن السدسين، الأب والأم يمكن أن يأخذوا أزيد من السدسين لكن مع وجود الولد يحجبون، فهذا حجب نقصان، حرموا من هذا الزائد عن السدس وأعطوا سدسين. قال تعالى ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فالأولاد إذن يحجبون الأبوين عما زاد عن حجب الولد. طبعا وإن نزل قلنا ذكرا كان أو أنثى، هذا بإجماع الفقهاء استفادوا من قوله تعالى إن كان له ولد، قال الولد عام هنا يشمل حتى ولد الولد، وإن نزل شان. ولرواية أيضا عن زرارة عن الإمام الباقر والصادق عليه السلام قال إن لم يكن ولد وكان ولد الولد ذكورا أو إناثا قال عليه السلام فإنهم بمنزلة الولد، فولد الولد كالولد يحجب الأبوين عما زاد عن السدس. نريد أن نقول هذا حتى ننبه إلى خلاف الشيخ الصدوق، الشيخ الصدوق قال فقط الأولاد المباشرين يحجبون الأبوين عما زاد عن السدس، أما البقية ولد الولد لا، هذا في كتابه مقنع وفي كتابه الفقيه أيضا أصلا منعهم من الميراث أولاد الأولاد حتى مع عدم الأولاد المباشرين، قال لا يرثون مع وجود الأبوين لأن الأبوين أقرب منه، الأبوين يرثون مع الأولاد المباشرين، فإذا ما وجد أولاد مباشرون فأولاد الأولاد يحرمون لأن صاروا أبعد والأقرب يمنع الأبعد. نعم لو ماكو أبوان يرثون أولاد الأولاد حصة الأولاد المباشر يقومون مقام، قال هذا مورد أن أولاد الأولاد يقومون مقام الولد عند عدم الأبوين لأن الأبوين مرتبتهم بمرتبة الأولاد المباشر، قوة قرابتهم بقوة قرابة الأولاد المباشر، فإذا ما وجد أولاد مباشرون أولاد الأولاد هذول ما يحجبون الأبوين عما زاد عن سدس، بس بل لا ميراث لهم لأن الأبوين أقرب منهما. هكذا قال الشيخ الصدوق معولا على بعض الأخبار، لكن قوله متروك والتفاصيل في محلها. قلنا الآن نبني نحن الآن في هذا الفصل على الاستدلال، وإنما نعطي التصورات العامة. فإذا الولد وإن نزل يمنع الأبوين عما زاد عن السدسين، وخلاف الشيخ الصدوق متروك. هذا إذن الحجب الأول، حجب الولد. من حجب النقصان قلنا حجب النقصان مورده سببان، الولد والإخوة. الأولاد من يحجبون حجب نقصان؟ يحجبون الأبوين عما زاد عن السدسين. قال، والكلام قلنا للشرائع بشرح الجواهر، قال إلا مع البنت وحدها، معهما أبوان وبنت واحدة ما يحجبون. هاي البنت الواحدة ما تحجب الأبوين عما زاد عن السدسين. ليش؟ نحسبها الأبوين سدس وسدس، والبنت منفردة شقد لها؟ نصف. احفظناهن بالدرس السابق قلنا هذه، فنصف وسدس وسدس هي خمسة على ستة، بقى سدس زايد. فلمن نعطيه؟ توزع بالنسبة على الجميع، على الأب والأم والبنت، فصار إذن للأبوين أزيد من السدس. لكن هذا مو بالفرض، هذا صار بالرد، لأن عندي سدس زائد وأنا ودي أوزع بالنسبة. أوزع بالنسبة شو؟ شرحنا برياضة الفقه مثل هذه عمليات. إن شاء الله إن شاء الله كلكم أكاديميين، لا يصعب عليكم. يعني شو أوزع؟ شنو معنى وزع بالنسبة؟ يعني البنت لها النصف والأبوين كل واحد له سدس. فأول خطوة توحد المقامات، واحد على اثنين يعني ثلاثة على ستة، ثلاثة على ستة، واحد على ستة، واحد على ستة، خمسة على ستة. فإذا هذا السدس الزائد قسمة على خمسة، تعطي ثلاثة سهم للبنت لأن هي ثلاثة على ستة. فهذا معنى التوزيع بالنسبة، بنسبته. فأنت لأول وهلة شنو النسبة؟ بالله هاي نصف، هاي سدس، هاي سدس، شنو النسبة؟ فما تعرف النسبة إلا توحد المقامات. النصف مالت البنت يعني ثلاثة على ستة، توحد المقامات هي سدس، سدس وسدس، ثلاثة على ستة، واحد على ستة، واحد على ستة، صار المقام مشترك. هسه تجمع البسوط، ثلاثة مال للبنت، واحد مال للأب، واحد مال للأم، خمسة. فإذا تقسم على خمسة هذا السدس الزائد على خمسة يصير واحد على ثلاثين. هذا ثلاثة من هالأسهم للبنت يعني هي ثلاثة على ستة، وواحد منا للأب، واحد منا للأم، وبذلك تصح المسألة الإرثية كما يقال من ثلاثين. مثل هيك مسألة راح يصير مقامها من ثلاثين، بينما ما كنا نحتاج ستة، كافية بالبداية، لأن النصف واحد على اثنين والسدسين واحد على ستة، واحد على ستة، المقامات ستة واثنين أو ستة، يجمع هني قسم ستة يكفي. لكن هذا الرد صعدها إلى ثلاثين، وهكذا القسامات الشرعية وتنظيمها. إن شاء الله تصيرون خبراء بهذا الموضوع. طبعا عندنا مشروع، إحنا إن شاء الله تتعاونون ويانا يعني. أنا أسمع بالمحاكم الآن، خلي يصير هكذا وعي له المسألة. كل شهر تصدر ديوان القضاء أو كذا إحصائية بالطلاق، حالات الطلاق، تشوف أن آلاف الحالات من الطلاق تصدر من مأذونين شرعيين يعني خارج المحكمة، مو من المحكمة. زين دون مين يتخرجون مأذونين شرعيين؟ من يعطيهم الإجازة؟ شنو مدى علميتهم حتى يطلقون ويقسمون قسامات شرعية ويسوون؟ ما أعرف. الحوزة لماذا غائبة عن هذا؟ مو المفروض هي بتزكيتها وبشهادة منها يتصدى ذول المأذونين الشرعيين في المحاكم؟ ليش مغفول عن هالمسألة خصوص في قضية الطلاق والميراث؟ وهاي مسألة ترتب عليها أعراض الناس وأموال الناس، مين دول يحصلوا بأذوني؟ ما شوف انت كل شهر تصدر، شوف حالات الطلاق خارج المحكمة آلاف الحالات. زي ما هذا طلاق، بعض طلاق غائب، طلاق ممتنع، خلعي إلى آخره، يحتاج إذن محاكم الشرعي. من أذن لهم هذول؟ ما تعرف، ما تعرف. ليش الحوزة غائبة عن هذا؟ مسؤولية من؟ ضبط هذه الحالة؟ هاي تقصيرات، وقفوهم إنهم مسؤولون. شو تايه أخويا هي المسألة؟ بنانا أي بس محضر تلسون اطلع مسؤولية الحوزة، تقفون وتسألون، هاي مو مسؤوليتكم الحوزة كبارا صغارا ما أعرف، هاي أنتم بعد تعرفون إنه مسؤول عن ذلك. شلون هذا كله يجري بمرأة ومسمع منكم وأنتم غافلون؟ من المسؤول عن هذه؟ لا، وقفوهم إنهم مسؤولون. إن شاء الله نتعاون جميعا في تصحيح هذه الحالة وبقية الحالات بإذن الله تعالى. تفاصيل هذه وكيف زين. إذن الآن هذا مثل التقسيم بالنسبة له. لذلك لاحظ المحقق قال وبشرح الجواهر، قال إلا مع البنت، مو قلنا الأولاد يحجبون الأبوين عما زاد عن السدس، قال إلا مع البنت وحدها، بنت منفردة معهما مع الأبوين، فإنه يبقى سدس، لأن البنت نصف والأبوين سدس، خمسة على ستة، سدس الزاد إلمن من التركة، يرد عليهم أخماسا. عرفنا ليش أخماسا؟ قال عندنا لأن القوم يقولون بالتعصيب فيعطون هذا السدس الزائد لإخوة الميت أو يعطون لأعمامه أو أولاد عمه، عندنا لا نقول نحن بالتعصيب. قال بعد مورد آخر أيضا، الأولاد ما يحجبون الأبوين عما زاد عن السدسين، وين؟ قال ومع أحدهما يبقى ثلث، مع أحد الأبوين، قال أيضا يبقى ثلث يرد عليهما أرباعا، بنت واحدة مع أحد الأبوين، أما حسب البنت الواحدة لها النصف، ثلاثة على ستة، واحد الأبوين واحد على ستة، ذني أربعة على ستة، بقى اثنين على ستة، علما ننطي اثنين على ستة ثلث يعني. لذلك قال يبقى ثلث اثنين على ستة، هذا شو راح يرد؟ يرد أربعة، لأن البنت نصف يعني ثلاثة على ستة، والأحد الأبوين سدس، فالنسبة ثلاثة إلى واحد راح تصير، ثلاثة إلى واحد مجموعهم أربعة، فهذا الثلث الزائد تقسم على أربعة، تعطي ثلاثة من ذن الأربعة إلى البنت وواحد، هذا التوزيع بالنسبة يسمى. قال بعد مورد آخر، أو البنتين فصاعدا مع أحد الأبوين، البنتين متعددة، البنت لهما الثلثان وأحد الأبوين لهما السدس، سدس وثلثان خمسة على ستة، بقى سدس زائد أيضا يوزع، شو وزع؟ أخماسا، لأن الثلثين أربعة على ستة وواحد على ستة لأحد الأبوين، فنسبة أربعة إلى واحد، أربعة إلى واحد مجموعهم خمسة، أربعة منها للبنتين يقتسمان بالسوية، كل واحدة اثنين على خمسة، وواحد على خمسة لأحد الأبوين. لذلك قال أو البنتين فصاعدا مع أحد الأبوين فإنه يبقى أيضا سدس يرد عليهما أخماسا. قال خلافا لأبي علي لسكافي فخص الرد بالبنتين، قال هذا الرد الخمس الواحد على ستة الزائد هذا يعطى للبنتين فقط دون أحد الأبوين وهو ضعيف الإسكافي. لماذا أيها الإسكافي خصيت البنتين؟ قال كأنه وجهين يمكن تحصل، من تأخذ روايات أبي علي؟ من مختلف الشيعة، ولا ما عندنا كتاب لأبي علي، لكن مختلف الشيعة العلامة نقل أقواله. قال كأنه يتحصل وجهان، الأول رواية أبي بصير عن الصادق عليه السلام في رجل مات وترك ابنتيه وأباه، ابنتين وأحد الأبوين، الأب خذني خمسة على ستة، البنتين بأربعة على ستة ثلثين، قبل كنا نشرح اللمعة وهذا كلام الشرائع على سبورة، ونشرح هذا كله بكسور السبورة، لكنه إن شاء الله واضح. في رجل مات وترك ابنتيه وأباه، وأربعة على ستة للبنتين ثلثين، والأب له سدس، بقى سدس علمه. قال عليه السلام للأب السدس خلاص ما يعطى شيء زائد، وللبنتين الباقي. أبو علي قال هذا دليل أن الباقي مو بس الثلثين يأخذن البنت، هذا السدس الزائد أيضا يرد عليهما دون الأب، كأنه هذا الوجه الأول. الوجه الثاني كأنه لدخول النقص، قال هذا أنت عندك زيادة لترده. أحيانا يجي الكلام في القول والتعصيب، أحيانا التركة ما تسع بالفروض تنقص، النقص عليه من يدخل؟ يدخل على البنات. نطل للزوج فرضة وللأبوين فرضة ونقولهم للبنات مع الأسف ما بقى ثلثان لكم، هذا الباقي كله لكم. فمثل ما النقص يدخل على خصوص البنتين، فلا بد أن الزيادة تكون على خصوص البنت. من كان له الغنم فعليه الغنم، هذا مقتضى القاعدة اللي يكثر ربما تداول. هذا الوجه الثاني للإسكافي، لكن قال المحقق والجواهر وهو ضعيف كما ستعرفه إن شاء الله. إذن كلام لا زال في السبب الأول لحجب النقصان وهو الولد، ورأيناه يحجب الأبوين عما زاد عن السدسين إلا في موارد. بعد ويحجب الولد أيضا وإن نزل الزوج والزوجة من النصيب الأعلى إلى النصيب الأدنى، هذا حجب نقصاني. الزوج له النصف مع عدم الولد، ومع الولد ينزل إلى الربع، والزوجة له الربع مع عدم الولد وتنزل إلى الثمن مع الولد. فإذا هذا الحجب الآخر يقوم به الأولى. قال ويحجب الولد أيضا وإن نزل الزوج والزوجة عن النصيب الأعلى وهو النصف والربع إلى الأخفض وهو الربع والثمن كتابا وسنة وإجماعا بقسمه، هذا أكيد. ثم من بهذه المناسبة تطرق المحقق إلى تفصيل ميراث الأزواج وقال لها حالات متعددة، مو محل كلام، نريد ننتظر منه يعطينا حجب السبب الثاني للحجب وهو الأخوة. فهذا الكلام إذن قلنا. وبعد أن فصل حالات ميراث الزوجين قال وأما حجب الأخوة، المنشأ الثاني لحجب النقصان، فإنهم يمنعون الأمة عما زاد عن السدس كتابا وسنة وإجماعا. قال تعالى فإن كان له إخوة فلأمه السدس. الإخوة لا يرثون، طبقة ثانية، لكن يحجبون الأم عما زاد عن السدس، والمفروض الأم لها الثلث، فإذا ماكو أولاد لها الثلث، لكن مع وجود إخوة بشروط أربعة تذكر إن شاء الله في محلها يحجبون الأم عما زاد عن السدس بصريح قوله تعالى. وكذلك رواية فإن كان له إخوة فلأمه السدس، لكن بشروط أربعة يأتي ذكرها إن شاء الله تعالى. أيضا نلتفت إلى أن هذا تحديد هذه الموارد هذا بلحاظ السهام المفروضة، وإلا حجب النقصان إذا نظرنا له بشكل عام لا موارد أكثر من هذه، لذلك قلنا هذا بلحاظ السهام المفروضة. أما إذا أريد به مطلق النقصان الداخل على الورث فإن موارده كثيرة، مثلا حرمان بقية الورثة ما عدا الولد الأكبر من الحبوة، حجب نقصان لأن الحبوة يختص بها الولد الأكبر، فحرمان بقية الأولاد منها وحجب نقصان. مورد آخر حرمان القاتل خطأ وشبيه العمد من إرث الدية خاصة، القتل العمدي خو يحرم من تمام الميراث، هذا موانع الميراث يذكر، لكن القاتل خطأ أو ما شبيه العمد هذا يحجب على المشهور، يحجب من ميراث الدية فقط، فهذا إذن حجب نقصان. بعد مورد آخر نقص التركة عن السهام المفروضة، لأن ذكرنا قبل قليل لو شخص ترك بنتين وترك زوجا وأبوين شو حسب لي يا هبا، تطل البنتين ثلثين وتطل الأبوين سدسين يعني ثلث، اكتملت ثلثين وثلث اكتملت الورثة، شو الزوج من تطير ربع نقص، فش تسوي هنا؟ تقول الزوج ما يدخل عليه النقص تطير ربع، الأبوين ما يدخل عليه ما النقص تطيهم السدسين، والباقي نطيل البنتين وإن قل عن الثلثين، هذا الموجود خلاص ننطيه. فإذا هذا حجب نقصان لما يكون عون في الفريضة تنقص التركة عن السهام، بل نتيجة راح ينقص حصة البنتين في الطبقة الأولى وحصة الأختين في الطبقة الثانية مثلا، لأنه إذا ترك أختين لأب وزوجة فالزوج له النصف لأنه ماكو ولد الكلام في الطبقة الثانية، والأختان لهما الثلثان، شو جمع لي ثلثان ونصف، راح يصير عندك عوز نقص على من يدخل على الأختين، فالأختين ما نعطيهم الثلثين، نقول وطينا نصف الزوج وهذا نصف بقى خذوا القاسمة، فهذا هم حجب نقص. إذن توجد موارد لحجب النقصان غير ما ذكره الأعلى، إنما ذكروا ما يلحق بالفروض، وإلا كحجب نقصان لذلك قلنا هذا بلحاظ السهام المفروضة، أما إذا أريد به مطلق النقصان الداخل على الورث فإن موارده كثيرة، مثل واحد حرمان بقية الأبناء من الحبوة لاختصاصها بالولد الأكبر، اثنين حرمان القاتل خطأ وما يشبه العمد فإنه يحرم من إرث الدية خاصة على المشهور، قاتل العمد يحرم من كل الميراث، هؤلاء من خصوص الدية، ثلاثة نقص التركة عن السهام المفروض فإن النقص يدخل على البنت والبنات والأخت والأخوات في الطبقة الثانية، كما لو تركت المرأة زوجا وأختين فالزوج يأخذ النصف كاملا، وما ننطي ثلثين بعد والبقى بس نصف، خلاص نعطي النصف ويدخل النقص، هذا حجب نقصان. إذن فالزوج يأخذ النصف كاملا وتنقص حصة الأختين إلى النصف، ولو وكما لو كان للميت بنت واحدة وأبوان وزوج، هم احسب لي للأبوين السدس وللزوج الربع، ما بقى نصف للبنت الواحدة، فحينئذ يدخل النقص على البنت، فهذا حجب نقصان. إذن وتكون المسألة أوضح فيما لو كنا بنتين فصاعدا، بعد أكثر النقص راح يصير بنتين وزوج وأبوين، شو أحسبها البنتين ثلثان والأبوين سدسان يعني ثلث، اكتملت التركة، من ننطل الزوج ربع، نقص بمقدار ربع يدخل على البنتين، قلنا وتكون المسألة أوضح فيما لو كنا بنتين مو بنت واحدة فصاعدا، وإنما صار النقص عليهما لأن الرد يكون عليهما عند الزيادة. طبعا أيضا نلفت النظر لأنه كما ترون إلى الآن نبني على تقديم تصورات عامة، لم ندخل في تفاصيل الاستدلال لأن هذا متروك إلى تفصيل الطبقات في الموانع، فصل في موانع الإرث، فصل في تفصيلات طبقات النسبية إلى آخره، الهدف نعطي تصورات عامة حتى لما تجي تدخل بالتفاصيل أنت عندك فد خلفية، عندك فد أرضية يمكن أن تفهم بها هذا التفاصيل. قلنا الفات بنينا في هذا الفصل على إعطاء التصورات العامة والأحكام المشهورة وعدم الدخول في تفاصيل الخلاف والاستدلال التي نؤجلها إلى الفصول التالية لكي نحقق أرضية ومعلومات أولية تساعد على تلقي التفاصيل، وبالتعبير المحقق النراقي في المستند قال لأوقعية التفصيل بعد الإجماع، قال يصير لطيف له وقع لما تعطيني المجمع ثم تعطيني التفاصيل، رأسا تقحمني بالتفاصيل أنا ما عندي ذهني فارغ من هذه الأمور راح يصعب علي، أما هسه مثل الآن بهذه المقدمات للفصل الأول صارت عندنا تصورات عامة كثيرة، صح ما محيطة بالتفاصيل ولا استدلينا عليها، بس بالنتيجة أنك لما تدخل في التفاصيل عندك، وهكذا قال محقق النراقي قال لأوقعية التفصيل بعد الإجماع، فليكن له وقع هو أكثر يساعد على الفهم، لو أعطيتني خطوط العريضة كما نسميها معلومات إجمالية ثم أدخل في التفاصيل، ثم الكلام إذن في التعصيب والعول بإذن الله تعالى، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. الله أكبر.